إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام،
قد تكلمنا عن أدلة الذين قالوا بمنع الاجتهاد، إن شاء الله نرد عليهم، ثم نبين المجتهد له أقسام ثلاثة، ثم نبين أن الراجح الصحيح هو صحة الاجتهاد. هم استدلوا لأحاديث كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن الله يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قالوا هذه فيها دلالة على أنه سيأتي زمان على الناس لا يتخذ الناس إلا رؤوسا جهالا، دلالة على انقطاع الاجتهاد. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث الشيخين عن أنس إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح يتقارب الزمان ويقبض العلم. وكل هذه الأدلة ليست في النزاع، كل هذه الأدلة ليست في النزاع، لأن هذه الأدلة لا تمنع الاجتهاد، لكنها تبين لنا وتذكر لنا وتخبرنا عن آخر الزمان. وآخر الزمان فإن الساعة لا تقوم على أحد يقول الله الله، ستقوم الساعة على أشرار الخلق، ستقوم على أشرار الخلق ولا أخيار الخلق. فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول أن هذه الأدلة لا تمنع الاجتهاد، لكنها إخبار من نبينا صلى الله عليه وسلم على آخر الزمان. تدل على ذلك أيضا بحديث لأبي هريرة رضي الله عنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبة للغرباء. قالوا دلالة على أنه سيعود الإسلام غريبا، يعني لا اجتهاد فيه لا علماء فيه، لأن ابتداؤه كان غريبا لا علماء فيه ولا اجتهاد فيه، فكما كان أولا سيكون آخرا. قلنا لا والله، أيضا الإسلام لما قال ذلك قال أمتك المطر، لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها، فإن كان الخير في آخرها فسيكون الخير بالعلماء الذين يجتهدون. وقد بينا قبل ذلك في أدلة القوم الذين قالوا بجواز الاجتهاد أن على رأس كل 100 عام الله يخرج لهذه الأمة من يجدد لها أمره إليها، وهذا على الدوام إلى أن تأتي الساعة فتبقى أو تقوم على شرار الخلق. أيضا قد استدلوا بقول سعيد الخدري لتتبعن سنن الذين من كانوا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا اتباع سنن الذين من قبلنا كانوا بتيه وتخبط وعلى جهل عظيم، وما ظهر فيهم المجتهدون بعدما توالت المعاصي وفسد الزمان. قالوا إذن الأمة ستسير في ركاب الأمم السابقة فلا اجتهاد. قلنا هذا خطأ بين أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سيقع في الأمة هذا، ولا يمنع أن يكون هناك في الأمة خيرية، كما أن فيه شر فيه خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال هل هذا بعد هذا الشر من خير؟ قال خير وفيه دخن. قال خير وفيه دخن، فهذا دخن، تتبعون سنة الذين من قبلكم هذا الدخن، لكن فيه خير، إذن فيه علماء سيقومون بنشر السنة ويرفعون راية الكتاب والسنة ويحافظون على الاجتهاد في هذه الأمة، لأن النوازل تحتاج إلى العلماء. طبعا لما استدلوا بالأدلة العقلية أن العوام ما يحتاجون إلا فتاوى العلماء القدامى يأخذون بها ويعملون بها، قلنا والمستجدات الرد عليهم، والمستجدات النوازل التي تنزل عليهم من يفتيهم بقى إن كان الاجتهاد غير موجود من يفتيهم؟ هذا كلام خاطئ. أيضا قالوا شروط الاجتهاد قوية جدا ولا يمكن لأحد أن يحصلها في هذا الزمان. قلنا أنتم تحجرون واسعة، فاهمين الكلام؟ هم يقولون آلة الاجتهاد قوية جدا لا يمكن لأحد في هذا الزمان أن يحصلها. نقول لا والله نعت، بل نقلب عليكم رأس المجنة، بل آلة الاجتهاد أيسر ما تكون في هذا الزمان. قالوا كيف؟ قال يمكن الإنسان يأخذ المخطوطات جميعها ويضعها أمام عيني في الكمبيوتر، تخريج الأحاديث، رجل لا بيفهم أي شيء، الكتاب طالع كتاب قد كده من كتر التخريجات، أبو فلان الأثر حقق، وإيش اللي بيحصل؟ قص ولز، كمبيوتر ما خلصت كل شيء، ترجمة راوي اضرب يطلع على ترجمة الراوي، الحديث بعد ما تأتي بالسند تستطيع، راديو فيه ضعيف تقول سند ضعيف وانتهى الموضوع. فسبل التحري في التصحيح والتضعيف أصبحت أيسر ما تكون. تبر جمع أقوال أهل العلم في المسألة قاطبة حتى تكون أنت جالس هكذا مجتهد تفرق بين أقوال أهل العلم وترجح، وهذا يؤتي الله ما يشاء بفضل لا يؤتي ما يشاء، لأن الذين حجروا الاجتهاد قالوا نوسعه بأن عمل المجتهد هو أن يحور ويكور ويدور حول أقوال العلماء فيجد أقرب الأقوال للدليل للسنة فيقول به. قلنا حي نهلا، هذا هو الاجتهاد في الزمان، حي هلا هذا هو الاجتهاد في الزمان. ونرى طالب العلم المميز الذي يعرف بقوته في العلم ورصانته أنه يعرف مواطن النزاع ويحرر محل النزاع ويستطيع أن يرجح القول على القول ويرد على المخالف، هذا هو حقا الاجتهاد في هذا الباب. فالغرض المقصود باب الاجتهاد أو أدوات الاجتهاد ميسرة على الناس في هذا الزمان، لذلك ترى قلة في الاجتهاد، كلما تيسرت هذه الأمور قلة نظرة من يهتم بها، لذلك العلم طافح أمام الناس ومجالس علم كثيرة والناس يزهدون في العلم لأنها كثرة والله المستعان. قالوا أيضا مبدأ الاجتهاد صحة الحديث، وقلنا بعد ابن الصلاح كان قد بينا في المقدمة أنه بعد القرون الأولى لا تصحيح ولا تضعيف، ما فيش شيء اسمه صحة تضعيف. إذا وجدت كلام الترمذي آخرهم البيهقي، وجدت كلامه، وجدت كلام الدرقطني خاتمة المتقدمين، يقول حي هلا بعد ذلك لا تصح ولا تضعيف، وهذا كلام خطأ وباطل. حتى النووي الذي يقول بمثل هذه المسائل في مسألة الاجتهاد رد عليه، قال الاجتهاد موجود إلى آخر الزمان، هذه خيرية في هذه الأمة، كيف نحجر هذه الخيرية في هذه الأمة؟ فالصحيح الراجح أن مسألة التصحيح والتضعيف لا تقف عند حد من أتاه الله جل في علاه، العلم بالرجال والعلم بأحوال الرجال عدالة وضبطا، وأيضا أعطاه الله جل وعلا سعة الاطلاع مع الذكاء والفطنة مع سهر الليالي والكد والتعب، ممكن أن نقول أن هذا نعول عليه التصحيح والتضعيف، ما بالنا نذكر التصحيح والتضعيف ولا نذكر الألباني؟ الألباني له منا رحمة الله عليه على هذه الأمة أعظم ما تكون، منا على طلبة العلم الذي كشف لهم طريق الاجتهاد في مسألة التصحيح والتضعيف وهيج المشاعر لطلب العلم، رحمة الله على الإمام العلامة الألباني. فالغرض المقصود مسألة من أتاه الله هذه لا يستطيع أن يصح أو يضاعف. وأيضا قالوا بأن المجتهد يحتاج في الاجتهاد أن يعلم مواقع الاجتهاد، مواطن الإجماع ومواطن إيش الاختلاف، وأيضا الناسخ من المنسوخ. قلنا أيسر ما يكون في هذا الزمان، انظر إلى الكتب التي اعتنت بالإجماعات، إجماع ابن المنذر، إجماع ابن عبد البر، إجماع ابن حزم، كل هذا متوفر بين يدي الناس، فيستطيع الذي يطلب العلم ويجتهد أن يعرف مواطن الاجتهاد من هذه الكتب الإجماع. وأيضا الناسخ والمنسوخ كتب كثرة كثيرة تبين لك الناسخ من المنسوخ، فهذه دلالة واضحة جدا على كل العلل التي تعللوا بها علل عليلة لا يصح أن نخبر الاجتهاد بها. لذلك نحن نقول لا بد من الاجتهاد ولا بد من القول بالاجتهاد. وأما الرعاع السفلى الذين يريدون أن يجعلون يعني كمن يجر بالسلاسل لنأخذ بقولهم حال من الأحوال. قبل أن أقول بالنسبة لأقسام المجتهد أقول يعني أكبر الأدلة بعد الأدلة التي سردناها التي تبين جواز الاجتهاد في كل عصر ومصر منها النوازل الكثيرة التي نزلت تطرى على الناس ولن نجد لها حلا لو قلنا بعدم الاجتهاد. إذا توقفت الشريعة ولا يمكن أن نقول أن هذه الشريعة الغراء يصح أن تكون لكل زمان ومكان، بحال يعني لازم قول من قال بعدم الاجتهاد أنك تطعن في الشريعة رأسا وتطعن في هذا الدين رأسا، وكأنك تقول بأن الله ما كان يعلم بالحوادث هذه بحال، وهذا كلام باطل بمرة. والأدلة على ذلك لو نظرت مثلا الهيئات البنكية البنوك طبعا كانت معروفة من أيام الشافعي، يعني ما كانش يعرفها أبو حنيفة ما كانش يعرفها، كانت البنوك في أيام الشافعي لكنها كانت بيوتات صغيرة، فكان البنك يذهب إليه الشافعي ويذهب إليه المزني والبوايطي. البنوك في مصر كانت قليلة ما كانتش كثيرة عن أيام الشافعي، طبعا أصلا فتاوى البنوك في أيام الشافعي وأيام المزني كانت ما كانت قوية حمود والله حمود ألا خمس زيك حمود أي بنك اسمه إيش البنك اللي كان على أيام الشافعي؟ بنك مصر؟ ما في صحيح، ما كان في الأولين مسألة البنوك، نهيك بقى على معاملات البنوك، مسألة البنوك دعك الآن، أنت عندك الآن الحمد لله بفضل الله تقسيمات عظيمة جدا، بنوك إسلامية، بنوك ربوية، بنوك مختلطة، يعني إيه؟
يعني لا بنوك ربوية عندها فروع إسلامية، خذ من هذا كيف ما شئت. فالبنوك هذه لها معاملات، وهذه المعاملات لابد أن تضعها تحت ضوء الشرع. هل تصح هذه المعاملات أم لا؟ خصم الشيكات، هذه معاملة من معاملات البنوك تعرفونها، خصم الشيكات، الضمان البنكي، المرابحة والأمر بالشراء، كل هذه معاملات البنوك، الودايع. طيب مسألة الحساب الجاري، خذ بقى الأكثر من ذلك الكريدت كارد، الذهبية وغير الذهبية. طيب كل هذه مستجدات نوازل. لو قلنا بعدم الاجتهاد طلع لنا الشفع الله كرمك عشان يفتننا بهذا، اذهب بقى للقبر ونادي كيفما شئ، إلا أن تكون ممن يجلس فينتفض ويقول جاءني رسول الله في المنام فقال لي الخطاب البنكي كذا، وأنا أقول ناخد منك بقى أنت انتهى موضوع. هذا علم لا نصل إليه، حدثني قلبي عن إيش؟ عن رب. هذا الخبط غبط العشواء، هذا اللي ضيع الدين بأسره. فمن يفتينا في هذا؟ من يبين لنا هذه المسألة؟ مسألة الصرف والدولارات أو العملة أو كيفية تبادل العملة، مسألة هذه الأموال والنقود، النقود التي بين أيدينا. أنت ليش تعلقت الآن بعضهم يفتي بأن الربا في البنوك ليس بربا، وقوله قوي، هو فقيه ليس بالهين، يعني ما يتكلم خبط عشواء، رجل عنده ما عنده من العلم، لأنه يقول المال الفلوس اللي بإيدك دي هذه ليست ذهب ولا فضة، والربا جاء في الذهب وإيش والفضة، صحيح؟ فأنت لازم تبحث بحثا دقيقا، هل تنزل هذه الفلوس الرائجة ما نزلت الذهب والفضة أم لا؟ هذه ما تحتاج إلى إيش؟ إلى رجل باحث بحث يأتيك بالمستحدثات والنوازل ويأتيك بالنتائج. المهمة جدا أيضا عندك في مسألة الطب، الطب باب أوسع مما يكون، فيه ما فيه من النوازل، لا يمكن أن تصل إلى هذه المستجدات في الطب في هذه النوازل إلا بالاجتهاد. من ذلك مثلا طفل الأنابيب، وطبعا مش بياخدوا الطفل يحطوه أنبوبة، أعرف طفل الأنابيب كيف، صح؟ بياخد البويضة يخصبها بمني الرجل وبمني آخر بمني الرجل، ويضعها بعد ذلك إيش كأنه في حضانة، ويضعها بعد ذلك في الرحم المرأة، نفس المرأة، البويضة من المرأة والبني من الرجل، طفل الأنابيب. هتلنا يا أبو حنيفة الله يكرمك حتى يفتي لنا طفل الأنابيب، أجيبها منين؟ هتأتي بيها من وين؟ هات ما عندك مما قلت من زمن بعيد أنه يقول لك هذا حلال ولا حرام، هذا مستجد ونازلة من النوازل، لا يمكن أن يصل إلى المرء إلا بالاجتهاد. ولو منعنا الاجتهاد ضيعنا الدنيا بأسرها، وقال الناس هذا دين عقيم، استغفر الله، هذه الشريعة لا تصلح للزمان، المستجدات هذه إن لم نجد لها حلا إيش يحدث؟ لابد من الطعن في الشريعة، وأنت فتحت الباب على مصر عين للعلمانيين أن يضربوا في هذا الدين. فنقول لا والله، هذه الشريعة الغراء مرنة تصلح لكل زمان ومكان، لذلك نحن نعمل بفضل الله بالقياس الحق النظير بالنظير حتى نثبت صلاح هذه الشريعة لكل زمان ومكان. أيضا من ذلك مصانع اللبن، تعرفون مصانع اللبن لأنها تنقلب بزبادي بعد كده، فالزبادي أصلا كثيرة جدا، وهذه أيضا فيها فتوى. طبعا اللبن لما بتحول لزبادي في فتوى ولا مفيش فتوى؟ فتاوى. تعرفون مصانع اللبن؟ لا، مصانع اللبن هذه من المرأة في الرضاع، لا يأخذون لبن المرأة، بيع اللبن، تعرف استئجار الذئب، المرأة ترضع بتأجر لبنها، المرأة ممكن تبيع لبنها، تأخذ الألبان وضع أكياس مصنع لبن، وتأخذ بقى الألبان تختلط ولا تختلط، وهل أسب ذلك تختلط أم لا؟ مسألة مقدسة تحتاج إلى اجتهاد، وإلا عطلت الشريعة وقلت الشريعة لا تنفع، لا تنفع في هذا الزمان، ما تنفعش غير مع الناس الذين كانوا يركبون الإبل، هذا حاشا لله. الطائرة كيف تطل عليها كما سميت؟ أيضا مسائل الطب مسألة مهمة جدا، بنك الدم وأخذ الدم من الرجل وإعطاءه للآخر وزراعة الدم، كل هذه المسائل تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نظر وفتوى صحيحة في مثل هذا الباب، لا تكون إلا بالمجتهد وطالب علم جد يميز بين أقوال العلماء. مسألة زراعة الأعضاء مسألة مستحدثة، والناس يبحثون فيها على الجائز ولا غير جائز، يعني بعضهم بيقول إن ممكن أصلا تتخذ من كافر أو مسلم، يعني بعد ما سمعت الفتاوى الجديدة بعض الفقهاء قال يجب على أنه أصلا تتخذ أعضاء، كلام طبعا كلام لا نوافق عليه لا ندين الله به، كسر عظم الميت كسره حيا، لكن هذه مسألة مستحدثة لابد أن احنا نبحث فيها نجد فيها اجتهادة. الموت الكلينيكية، الموت اللي هو موت الدماغ كما يقولون، قلب ما زال ينبض هل يصح أنه يفرغ جسده يضيعه لما يجد ان القلب لا يتحرك، هل يجوز ولا لا؟ المساله مستحدثه، هل يكون قاتلا للنفس ولا مش قاتل للنفس؟ المساله مستحدثه تحتاج الى اجتهاد. ايضا من ذلك مساله زرع الشعر، امراه سقط شعرها، والرجل طبعا اذا دخل على امراه وجدها طلعاء، ايش اللي بيحدث؟ هيقعد على دماغها مش هيعمل اي حاجه, انتهى الموضوع, هيموت
صح. طب اذا كانت كذلك تتطلق وتموت؟ لا, قلنا لها لك زرع شهر, وهذه لا تاتي الا بايه؟ باجتهاد. لا يمكن ان تصل, لان هل هذا وصل ام لا؟ الاجتهاد هنا هل هذا وصل ام لا؟ يعني مثلا لعنه الواصله والمستوصله, فهل هذا وصل ام لا؟ هذا اجتهاد, لابد ان تقف في المناط هنا. يعني مساله الفتوى تقع على الواقع, هذا اجتهاد, هذا نفسه اجتهاد. لذلك مساله ايضا ازاله الشعر, شعر الابط, شعر العنق, هذه مساله بمساله الفطر. طيب في العصر الحديث ازاله الشعر بإماتة هذا الشعر, ازالته بالليزر, هذه ازاله الشعر بالليزر العنق وتحت الابط, هل هذا يجوز ام لا؟ لانه يمنع خروج الشعر بعد ذلك, هذه المساله اللي لم نجد الشهاد ايش معنى, ثم تضيع بعد ذلك. وكما قلت لك التهمات تاتي تطرى تتتايع وتتتابع على هذه الشريعه الغراء, وانها لا تصلح لهذا الزمان. ايضا استخدام العدسات الملونه للمراه, هل هذا يجوز ولا لا؟ لان هي طبعا تخش هي المراه سوداء قمحاء مثلا, ولا شوف لون اي لون, وعينيها خضراء خضار مثلهم تبتدي بس جابته منين؟ ما ينفعش التوسع, او زرق زرقاء, ما ينفعش ابدا انك ترى العين زرقاء ولا خضراء مع اللون الغامق يعني. فهل لو فعلت هذا يجوز ولا ما يجوز؟ فلو استحدثت ايضا تحتاج الى استاذ. كذلك في مساله معاملات الحديثه, في مساله حقوق الطبع محفوظه, من وين نجد هذه فتاوى العلماء القديمه؟ لا تجد حقوق الطبع محفوظه, والناس عماله تقول حقوق الطبع محفوظه يا عم, يلا 5000 وزع 10000, يبقى الرجل مات في الكتاب اللي كتبه طيب سنوات, وبعدين بعد ما اعطاه لمكتبه تحفظه, وعشان يكون حقوق الطبع محفوظه بتبيعه ب 10 جنيهات, هو بينسخ الاف ويبيعه بربع جنيه, يضيع كل شيء ومجهود الرجل. وهذه حق النشر هذا للكاتب, وهذه مساله ايضا مستحدثه تحتاج لفتوى صحيحه من العلماء. مساله الصلاه في الطائره هذه مساله ايضا مستحدثه. مساله استخدام المناديل, هل تنزل منزله الاحجار ام لا؟ كلها مسائل مستحدثه تحتاج الى اجتهاد, فمن قال بمنع الاجتهاد قد ضيع الامه باسرها, بل وقد طعن في ديننا وطعن في هذه الشريعه الغراء, بل طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال نضر الله امرا سمع مقالته فوعاه فأدها كما سمعاه فربه حامل فقه إلى من هو أفضل منه, وهو الذي يقول ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. وهل هذه محدودة بزمن ولا هي عامة؟ أنت تحجر واسعا إن قلت عدم الاجتهاد. لذلك نقول القول المختار هو صحة القول بأن الاجتهاد ماض إلى يوم القيامة, الاجتهاد ماض إلى يوم القيامة. لذلك نقسم الاجتهاد إلى أقسام ثلاثة عشان نبين بس الواقع اللي احنا نعيش فيه, ومن المجتهد ومن غير المجتهد, لان انت ممكن اما غلو واما جفو, تاتي الى واعظ مشهور وتقول هذا بلغ رتبه الاجتهاد, هو ملوش في اي اجتهاد ولا في اي شيء, رجل رقيق القلب, رجل واعظ طيب, رجل قصاص او خطيب ماهر, لكنه مش متقن في العلم, تجلس انت تجعله في رتبه المجتهدين وتكون قد ظلمت. وقد قال الله جل وعلا ويؤتي كل ذي فضل فضله, امرنا ان ننزل الناس لا تخلط بين الحابل والنابل, لا تجعل طالب العلم كالداعي. غلط. المقصود المجتهدون على اقسام ثلاثه, مجتهد مطلق مستقل, مجتهد مطلق مستقل, المجتهد المطلق المستقل عز في هذا الحال لن تجد, وده الحق, هذا هو الحق, لن تجد في هذا الزمان المجتهد المطلق المستقل, هو الذي ينفرد باصول وقواعد للاستنباط الاحكام من الادله, ينفرد بأصول وقواعد لاستنباط الأحكام من الأدلة, لن تجد هذا, لأنها قد أسست من أيام الأئمة الأربعة وانتهت, وكانت أصالة من أيام الشافعي في الرسالة. فالذي يعني يكون مجتهدا مطلقا ويستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة بقواعد ينفرد بها لا تجد في حال من الأحوال, حتى ابن تيمية لا تجد. ابن تيمية الراجح الصحيح أنه مجتهد مطلق منتسب, ليس مجتهدا مطلقا, يعني ليس مجتهد مطلق مستقل ابدا. حتى ابن تيميه هو مجتهد مطلق منتسب. بعدين القسم الاول سياتي, مجتهد مطلق مستقل لا تجد, الذي يقاعد قواعد وحده ينفرد بها عن المذاهب الاربعه, فاهم مفهوم, وتنبني عليها الاحكام, هذا خطا بين, لن تجد, لا يمكن ان تجد. حتى ولو زعم في هذا العصر وقال انا باخذ من الاحاديث مباشره, هذا ضياع, ما يصح, ياتي هو ما علم شيء, ياتي ياخذ خرج مصطفى احمد
وأقول أنا سأتي بالأحكام من الحديث مباشرة، الكلام خطأ بين كما سألنا. القسم الثاني من المجتهدين مجتهد مطلق منتسب، مجتهد مطلق منتسب. يعني إيه مجتهد مطلق منتسب؟ يعني هو يكون عنده آلات الاجتهاد المطلق، آلات أو أدوات المجتهد المطلق، استطاع أن يتبحر في علوم كثيرة. مجتهد مطلق منتسب، لكنه لم يجعل قواعد لنفسه بني عليها الأحكام ويستنبط فيها الأحكام من الأدلة، فهو يتبع إمام مثلا كالعز بن عبد السلام، هذا مجتهد مطلق منتسب. منتسب الشافعي صح، البويط المزن، ده مجتهد مطلق عنده أدوات الاجتهاد لكنه منتسب لإيه؟ لمذهب، فلا يخرج عن قواعد المذهب. يعني مثلا يأخذ بالإجماع، يأخذ بالقياس، لكن لا يأخذ بسد الضرائب، لا يأخذ بالاستحسان. المهم أنت بارك معنا، ده ما نراك استبشر خير، ووالدك في قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يجمع بيننا في الجنة جميعا. أقول المجتهد المطلق المنتسب لا يخرج عن دائرة إمام، لا يخرج عن دائرة إمام، لكن يمكن أن يخالف إمامه في الفروع. زي كده لو واحد اطلع على كتاب جميل جدا في الشافعية اسمه مختصر المزن، كتاب هذا ماكة من أمتع الكتب في الشافعية، طبعا شرحه مين؟ الموردي، الموردي في كتابه العظيم، كتاب ايش؟ حاول الموردي. فكتاب مختصر المزني تريد المزني يرد على الشافعي في بعض الفروع ويقول على قولك الأقيس كذا، وخالف المذهب في أكثر من مسألة، فممكن أن يخالف إمام مذهبي في الفروع كما كان ابن تيمية. ابن تيمية كذلك هو مجتهد مطلق منتسب، منتسب لقاعدة الحنابلة. لذلك انت انظر كل ترجيحات ابن تيمية في ايش؟ تدور على مذهب الحنابلة، يقول في المذهب رواية ثلاثة، والرواية الأقرب دليل هي رواية كذا، فهو تراه مثلا يوافق المالكية، يوافق الشافعية بروايات أحمد، بقواعد أحمد، بأصول أحمد، وممكن أن يميز بين الأقوال بأصول الأئمة الأربعة ولا يخرج عن أصول الأئمة الأربعة، لا يستحدث أصلا خامسة. مفهوم كلامي؟ هذا معنى مجتهد مطلق منتسب. الثالث مجتهد مقيد مطلق. الآن ده إيه؟ طيب المجتهد المقيد هذا اللي هو مجتهد الفروع في المذهب، ما عندوش اتساع الاطلاع، ما عندوش أصلا أدوات أو آلات الاجتهاد، لكنه عند في إمام مذهبه هو مجتهد مقيد، يستطيع أن هو يخرج فرع عن إيه؟ عن أصل، يستطيع أن يخرج فرع على أصل، يقول وهذا على أصل الشافع مثلا. يعني مثلا يقول الرجل إذا مس المرأة من المحارم لا ينتقد وضوء. طيب هو هنا يخرج عليها فرع، الأول أصالة يقول أصل الشافع أن الرجل إذا مس المرأة الأجنبية تحل له ينتقد الوضوء، فيأتي يقول مثلا إذا النظر إلى اليد التي سيها هي إيه؟ نظر حرام، فيأتي يفصل في هذه المسألة، يقول وعندنا في المذهب الشافعي يجوز للرجل أن يلمس أو يمس المرأة التي هي محرم له، فقال إذا قلنا بهذا أصل تفرع عليه النظر، يجوز أن إيش؟ لأننا جوزنا اللمس بأنه لا ينتقد الوضوء، يبقى إذن من باب أولى النظر بالجواز وأنه لا ينتقد الوضوء بإيش؟ بالنظر، يفرع الفرع على الأصل الذي أصل. ده مجتهد مقيد، هذا النوع الثالث هو المجتهد المقيد. يبقى لنا نتكلم عن أدوات الاجتهاد، ثم نتكلم عن التقليد وذم التقليد، وهل التقليد يصح حتى في العقائد أم لا، هذا الذي إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم.